السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي الأخ إدريس من أوغندا، في اللقاء السابق كان قد سأل عن معنى العقيدة والتوحيد، يقول هل العقيدة هي التوحيد أو التوحيد هي العقيدة؟ أخي الفاضل، هذه مسألة للعلماء فيها كلام طويل، فمن أهل العلم من يرى بأن العقيدة هي التوحيد والتوحيد هي العقيدة، وبعضهم يرى بأنها من جنس الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى إذا جاءت لفظة العقيدة فيدخل فيها التوحيد، وإذا جاءت لفظة التوحيد منفردة فيدخل فيها العقيدة. وهذه على قاعدة الإسلام والإيمان والفقير والمسكين وغير ذلك من الألفاظ. الذي يظهر يا أخي الفاضل بأن العقيدة أوسع من التوحيد، لأن العقيدة مأخوذة من عقد القلب، ولذلك العقيدة يبحث فيها مثلا مسائل التوحيد ومسائل الإيمان عموما، وأيضا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما التوحيد فيكون موضوعه هو ذات الله جل وعلا، من حيث العبادة توحيد الإلهية أو توحيد القصد والطلب، ومن حيث أيضا الأسماء والصفات، فيبحث في هذا الباب. على العموم المسألة فيها سعة ولله الحمد، فالتوحيد هو العقيدة والعقيدة والتوحيد، لكن أحيانا لما تأتي في إلى الأبواب تجد بأن باب التوحيد يبحث مثلا في توحيد العبودية وتوحيد الأسماء والصفات مثلا، والعقيدة أوسع، تجد العقيدة تتحدث عن التوحيد، وتتحدث أيضا عن باقي أصول الإيمان. بارك الله فيك. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي عمر.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال إن شاء الله؟
أهلا وسهلا أخي عمر، مرحبا.
شيخ، معنا كم سؤال الله يحفظك.
تفضل أخوي.
شيخنا، السؤال الأول، عند الجلوس بالمسجد لانتظار صلاة الجمعة،
مؤذن
المؤذن الأول، هل نصلي ركعتين من قول الرسول بين كل أذان وإقامة ركعتين؟
طيب،
هذا الأول. السؤال الثاني شيخي، ما هي صلاة التسابيح وكيفيتها ومتى تصلى؟ الله يحفظك.
أبشر.
السؤال الثالث، ما حكم الذي يعود من دفن الجنازة؟ هل يقوم بخلع نعاله أجلك الله، عدم الدخول به للبيت أو في غير في من القبيل؟
يعني إذا دخل بيته بعد ما ينتهي من دفن الجنازة؟
إيه، يعني هل في مثلا شروط معينة أو في أحكام معينة مثلا؟
طيب،
ملابس في القبيل.
طيب
شيخي، وأنت مثلا في الصلاة وسمعت رجل يعطش أو يقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد، يعني المصلي ماذا يفعل يعني بعد الصلاة أو كيف؟
طيب،
وما هو دعاء القنوت شيخي الله يبارك فيك، ومتى ندعو به، عند الوتر أو غير وقت؟
طيب يا عمر.
وأفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وبالختام ندعو لك يا رب بالدوام الصحة والعافية والموفقية. والله
آمين آمين. شكر الله لك يا أخي عمر، بارك الله فيك. تفضلي يا فتيحة.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم وفضلك الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا مشكلة كبيرة كبيرة. أنا البارحة تخاصمت مع زوجي، ويعني صار مشكلة كبيرة، بحيث أنه كان نتحدث، هو كان يقول النساء مشكلة، هو كان يشتم في النساء، وكان وأنا رددت عليه بكلمة فغضب شديد، فقال أنتم النساء، عنده هو، أنتم النساء مطلقات. يعني لا أعرف هل هذا يعتبر طلاق، هو نيته ليست طلاقي، فأريد أن أعرف حكم الشرع.
وكم زوجة عنده هو؟
نعم،
كم زوجة عنده؟
نعم.
كم
لا ما عندوش زوجات غير أني أنا، ما عندوش ماش مسؤول
فقط أنت
أنا غير عندي أنا.
هو أشار إليك قال أنتن النساء مطلقات، أشار إليك.
نعم.
طيب يا فتيح.
هو يعني في الحقيقة هو طيب وكريم وحنون، في الحقيقة أنا أغضبته يعني وطلبت منه السماح واعتذرت وحصل جناب بيننا بعد ذلك، فما حكم الشرع في هذا الشيء؟ يعني هل هو إذا كان طلاق فما العمل يعني؟
حصل جماع بعدها؟
نعم.
كيف يحصل جماع؟ نعم. وما نعم. سألتم ولا استفتيتم أهل العلم؟ لماذا لم تستفتوا أهل العلم قبل الجماع؟
يعني حدثت في نفس الساعة، يعني حدثت مشكلة وخصام وغضب وطلبت منه السماح.
وهل سبق أن طلقك قبل؟ سبق أن طلقك قبل؟
نعم. لا لا لا، هذه أول مرة يقولها يا شيخ.
طيب يا فتيحة أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله. سيد فضل. سعيد فضل.
الو،
تفضل يا اخي. تفضل يا سعيد.
طال عمرك، عندي سؤالين انا.
تفضل طال، تفضل.
طال عمرك، والدتي الله يرحمها الحين توفت من 20 سنة.
اخوي سعيد الله يظالي عليك، اخفض للتلفزيون على الاخر، اسمعني من الهاتف لانه بيتردد الصوت عندي وعندك.
ان شاء الله ان شاء الله.
سام طال عمرك، تفضل.
والدتي
اي
توفت من 20 سنة.
نعم.
لكن لم تود في كافر رمضان.
كيف؟
في رمضان كان وفاته.
توفيت في رمضان؟
ايه في رمضان.
ايوه.
قامت 15 يوم وبقت 15 يوم. الحين هاي الباقية يقصوم معها يعني ولا؟
يعني صامت 15 يوم وتوفيت.
أيوة.
وبقي على رمضان 15 يوم.
أيه.
طيب السؤال الثاني.
الثاني طال عمرك، عندي في البيت نخل، والنخل صار كبير الحين وارتفع فوق.
أي.
وعوج شوي، الحين أخاف يطيح على بيت الجيران ويسوي لي مشكلة.
أي.
ممكن أقصه يعني؟
طيب يا سعيد أبشر يا سعيد، تسمع الجواب. أم محمد تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
عن زكاة الأموال.
أيوة.
عندي الأولاد مطلعين زكاة الأموال، ببعتها لأهلي، هل لو أنا بعتها لأهلي يعني على 2 3 فيها شيء تضر؟
أهلك مين؟ أهلك والديك يعني؟
والدي، عمي، خلاتي، أهلي يعني على قد الحال يعني.
تعطينهم زكاتك يعني زكاة المال؟
زكاة المال هي من عند أولادي.
ومتأكدة أنهم فقراء مستحقين الزكاة؟
على الآخر يا شيخ.
أي
يعني فيهم حد مريض، أحاول أن بدل ما أدي الزكاة شهر واحد يعني أحاول أديها لهم 2 3 حتى يصرفوا يعني على الدواء.
بس هذه زكاة أولادك مش زكاتك أنت.
لا لا، زكاة أولادي.
طيب يا أم محمد، السؤال الثاني.
يعني لو فيها شيء يا شيخ أخليه مثلا 2 3 أقسمهم، ولا تفحكم لشهر واحد؟
ليش تأخرينها؟ في مصلحة يعني في التأخير؟
في مصلحة، لأن لو بعتها مرة واحدة هيصرفوها، مش هيعرفوا يعني.
أيوة. طيب
يعني يقبلوا مصلحتهم.
طيب عندك سؤال ثاني.
لا، هل تقص بعد على الشغلات
أدفع
منها زكاة الأموال؟
طيب.
وممكن يا شيخ أجيب لهم شيء غير الأهلي مثلا منها يستنفع من وراها غير الأموال اللي أدها لهم؟
من نفس الزكاة يعني؟
من نفس زكاة الأموال هي.
طيب يا أم محمد.
طيب شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا. عبد العزيز تفضل، كندا.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. عندي سؤال. انا واخوتي، عندي اخوه ورثنا ارث، وانا بعت لواحد الاخ من اخواتي وضحك علي في البيع. انا اعلم انه انا لا اعلم ثمن، هو قال لي انه ثمن اقل، بعت له اقل
أقل بكثير يا عبد العزيز؟
نعم
أقل بكثير ولا يعني شيء بسيط؟
تقريبا الثلث إلى النصف.
من الثلث إلى النصف.
تقريبا. ولما علمت الثمن الحقيقي وحتى إخوتي علموا أنه ضحك علي, هم فكروا أنه يعملوا شفعة. عارف شو شفعة؟
شفاعة يعني.
عندنا في المغرب شفعة, أنه يشتري عسب بحسب الأسهم بتاعه, يعني أحد الشركاء يشتري, يمكن يشتري بحسب. هم الأخوات, عندي ثلاث أخوات, قالوا لي يمكن يشفع يعملوا هذه عملية الشفعة, وحيردوا لي هذا تقريبا بعض هذاك العقار الذي بعت له.
يعني يأخذون من نصيبه من التركة ويردونه لك.
أنا هذاك العقار اللي كنت بعت للأخ ديالي,
لا
هم حيعملوا فيه شفعة, يعني حياخذوا حيشتروا على حسب النسبة بتاع الأسهم بتاعهم من هذاك العقار.
وبالنسبة لأخيك الذي ضحك عليك مثلا, معهم يشترك معهم؟
كلهم شركاء في هذاك العقار اللي بعت فيه, اللي بعت انا يعني.
يعني انت بعت حصتك فقط, بعت نصيبك فقط.
بعت حصتي, بعت نسبتي.
اي, وهو معترف بانه معترف بانه فعلا يعني خدعك؟
تقريبا
معترف بهذا.
هو ما
أعرف. طيب يا أخي أنا عبد العزيز, بالنسبة للشفعة يعني ما فهمت إلى الآن. طبعا الشفعة عندنا في الفقه لها معنى, أنت ماذا تقصد بالشفعة هنا؟
أعطيك مثال في الشفعة, يعني مثلا أنا العقل اللي بعته مثلا مليون, يساوي مليون.
إيه؟
الشركاء تقريبا نقولوا ثلاثة أخوات عندهم في الشركة كلها, كل واحدة منها عندها 15%. 15% في الشركة كلها. يعني الأخوات عندهم الحق في هذاك المليون, 15% في هذاك المليون. كل واحدة عندها 15% يمكن تشتري من عندها حق فيه, يعني تدفع ثمن الأخ الذي اشترى وتأخذ 15% منه. هذه هي الشفعة.
أيوة. طيب ما تستطيع ترد الـ ترد الـ 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 العقار وتأخذ المبلغ؟ يعني عفوا, ترد المبلغ وتأخذ العقار؟
ترد, تعطيه هو المبلغ, تعطيه المبلغ وتأخذ العقار.
طيب.
وأنا اتفقت معهم أني أنا الحموي العملية كلها عملية شفاء, يعني أنا اللي حدث عن كل أخوات, هم ثلاثة أخوات هم الذين حيعملوا هذه عملية الشفعة. يعني أنا حدث عن كل أخت تمن عشان نشتروا من الأخ الآخر.
طيب,
هذا جائز أني أنا أدفع الأخوات هذا المبلغ؟
والله يا عبد العزيز أنا أعتذر منك عبد العزيز, لأني ما فهمت معنى الشفعة. يعني إلى الآن ما أوصلت إلى فكرة. أنت متضرر, أنت الآن تقول بأن الشقيق هذا شقيقك خدعك فاشترى منك العقار وأعطاك المبلغ. الآن هذا المبلغ بالنسبة لك, هذا المبلغ الآن تريد أن ترجعه لأخيك وتسترد العقار, أم ترجعه لأخواتك فيشتركون معك؟
لا, مش هكذا. أنا عاوز نعمل الشفعة بس.
لماذا الشفعة يا عبد العزيز؟ لماذا الشفعة ما دام أنك أنت الآن حصل عندك يعني خدعك, ترجع له المال وتأخذ العقار من جديد؟
لا هو مش عاوز
يصدر. رافض, هو يرفض هذا الشيء. ها,
هو يرفض تماما.
طيب اخواتك الان يريدون ان يساعدونك, كيف يساعدونك في هذا؟
بس حيشتروا النصيب مع العسب على حسب الأسهم تاعهم في التركة كلها نسبة في هذاك العقار.
أنتم يعني أنتم وزعتوا التركة كامل؟
ما فهمت ما شو؟
أنتم وزعتم التركة وكل أخذ نصيبة؟
موزع كل واحد عنده نسبة تاعه. أيوة
طيب عبد العزيز ممكن يا عبد العزيز رضي الله عنك خلك على الخط وإن شاء الله يساعدونك الإخوة في الكنترول وكلمني على الخاص أفضل لأن موضوعك يحتاج إلى استيضاح وعندي مجموعة اتصالات تنتظر ونريد أن نجيب على الأسئلة أعتذر منكم. طيب ارجع مرة ثانية الكنترول بيعطونك رقمه يعطون عفوا الرقم. عمر بارك الله فيه اليوم من العراق سأل مجموعة أسئلة في السؤال الأول يقول بالنسبة لي يعني يقول لما نكون يوم الجمعة يؤذن الأذان الأول ثم الأذان الثاني هل نصلي ما بين الأذانين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة ما بين كل أذانين صلاة ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. أخي الفاضل عمر بارك الله فيك وزادك الله حرصا فقنا الله وإياك وجميع المسلمين لكل خير. أولا بالنسبة لما بين الصلاتين من الصلوات هي إما أن تكون سنة مؤكدة أو سنة مطلقة. أما السنة المؤكدة فهي قبل الفجر عفوا يعني قبل صلاة الفجر بعد الأذان وقبل الظهر هذه تسمى السنن القبلية. فإذا دخل الإنسان المسجد أو سمع الأذان صلى سواء كان في البيت أو في المسجد يصلي السنن القبلية الفجر قبل ركعتين والظهر قبل 4 ركعات كما صحت بذلك الأحاديث عند مسلم وغيره. الثاني ما يتعلق بالسنن المطلقة وهي الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالث لمن شاء فدل على أنها سنة والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة لأن الإقامة تسمى أذانا وهذا هو هذا الحديث دليل على أن الإقامة أيضا تسمى أذانا في عرف الشرع في مصطلح الشرع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة. يبقى الجواب على سؤالك بالنسبة للأذان الأول والأذان الثاني هل يصلى بينهما؟ أنا لا أحفظ نص عن الصحابة أنهم كانوا يصلون ما بين الأذانين يعني ما بين الأذان الأول الذي سنه عثمان بن عفان والمسمى بالأذان العثماني وما بين الأذان الثاني وهو الذي يقوم فيه الخطيب على المنبر. وبالمناسبة أخوي عمر كان في عهد عثمان كان الأذان الأول قريب جدا من الأذان الثاني ولم يكن بينهما إلا زمن يسير ما كان بينهما زمن طويل. على العموم المسألة واسعة فإذا أحب الإنسان أن يصلي نفل مطلق ما في بأس أهم شيء أنه لا يعني الصلاة هذه تزاحم الخطبة بمعنى أنه إذا صلى قام الخطيب على المنبر لا يجلس ويستمع إلى الخطبة. عمر بارك الله فيه يسأل عن صلاة التسابيح عن هيئتها وكيفيتها وكيفية صلاتها. أخي الفاضل يقولون أثبت العرش ثم انقش بارك الله فيك. نحن حتى أختصر لك الجواب واختصر لإخواني أيضا اللي يشاهدوني صلاة التسابيح بدعة من البدع لم يصح فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هي منكرة من جهة الإسناد وكذلك منكرة من جهة المتن فهي ليست على هيئة الصلوات المعروفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا أخي الفاضل اتركوا هذه الصلاة لأن الأحاديث فيها ما تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كما ذكرت لك بأن الإسناد منكر وإن كان بعض أهل العلم من الأماثل صحح الإسناد لكنه في واقع الأمر جمهور الفقهاء على تضعيف إسناد الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح. بقي عندنا يا أخي الفاضل الصلوات الأخرى التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام السنن القبلية والبعدية وركعتي الضحى والوتر وهذه من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الصحابة ما عملوا بصلاة التراويح ولم تشتهر عنهم وهذا دليل على ردها من جهة الإسناد ومن جهة المتن. عمر يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي ذهب في جنازة ودفن ثم رجع إلى البيت ماذا يفعل؟ ما يفعل شيء بارك الله فيك. ليس عندنا أدلة لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل صاحب أن الذي دفن جنازة ثم عاد يفعل شيئا معينا من أمور العبادات. ما عندنا شيء من هذا القبيل أبدا، لا خلع النعال ولا خلع الثياب ولا ذكر ولا دعاء ولا أي عمل من الأعمال بارك الله فيك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. لكن إذا سألتني والله رجل عاد من المقبرة وثيابه كلها تراب حاشا الذي يشاهدونني يقول كلها غبار وتراب طبيعي هذا ما له علاقة بالدين هذا ما له علاقة بالشرع يرمي ثيابه ويغسلون أهله ويلبس ثوب آخر رجل والله عاد من الجنازة وتصبب عرق وحر شديد وكذا طبيعي يروح يغتسل ويتنظف ويزيل عنه العرق وما علق بجسمه هذا ما له علاقة عفوا ما له علاقة ب يعني مسائل شرعية خلع النعال غير صحيح غير صحيح خلع النعال ولذلك الإنسان يدخل بنعاله في البيت وثيابه على ما هي عليه إلا والله إذا احتاج شيء يعني من الأمور الطبيعية العادية يغسل ولا شيء ما على علاقة أما أنه عندي نص ما عندنا نص في هذا بارك الله فيك في حدود اطلاعي عمر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للذي يصلي ويسمع رجل يعطس أو مثلا رجل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل أخي الفاضل بالنسبة للمصلي مشغول بعبادة ولا يدخل على نفسه عبادة أخرى ولذلك عندنا قاعدة فقهية المشغول لا يشغل أنت الآن بالنسبة للصلاة أنت في شغل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا إن في الصلاة لشغلا فالإنسان يستقبل صلاته ويحرص على أن لا يخوض في أي عمل آخر لا يشمت عاطسا حمد الله ولا يجيب على من صلى على النبي سلم ولا يردد خلف مؤذن وهذا قول جماهير أهل العلم ولذلك كان الحديث كان الكلام في الصلاة مباحا في أول الإسلام فكان الرجل يكلم الرجل في الصلاة يعني الناس هم يصلون فيأتي يدخل شخص يسلم يقول عليكم السلام كيف حالك ومتى رجعت كان يكلم بعضهم بعض ولذلك نهى الله عن ذلك بقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يقول زيد بن أرقم فقد نهينا عن الكلام في الصلاة وكان معاوية بن الحكم السلمي رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان غائبا لما نزلت هذه الآية فدخل الصلاة والناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله قال معاوية فرمان الناس بأبصارهم يعني تعجبت لماذا هو يذكر بأن الناس كانوا يتحدثون في الصلاة وكان مسافرا وما علم بأن الآية قد نزلت قال فأخذ الناس يسكتونني فيضربون على أفخاذهم يضربون على أفخاذهم ما يتكلمون فقلت واثكل أمياه واثكل أمياه ماذا فعلت فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة سلم يقول معاوية بأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله عليه الصلاة والسلام ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقد أنزل الله هذه الآية حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالمصلي مشغول بالصلاة ما يشتغل بعبادة أخرى خاصة إذا كان مثل هذه النوافل التي ذكرت يا أخوي عمر بارك الله فيك عمر عندي فاصل قصير وبقي لك سؤالين وبقية الإخوة إن شاء الله نأخذ الفاصل ثم نعود نكمل بإذن الله حياكم الله من جديد عبد عمر عفوا من العراق يسأل عن دعاء القنوت يقول بالنسبة لدعاء القنوت ما هي هيئته متى يقال أخي الفاضل بالنسبة لدعاء القنوت المقصود فيه قنوت الوتر لأن عندنا القنوت قنوتان قنوت وتر وقنوت نوازل قنوت الوتر هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه أن يدعو به بعد منتصف رمضان وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت هذا هو دعاء القنوت وهذا الدعاء من جوامع الدعاء جوامع الدعاء ويشتمل على معاني عميقة وكل من تأمل هذا الدعاء وجد أنه يشتمل على معاني عجيبة وعظيمة وفيه من سؤال الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة وفيه من سؤال الله تعالى صلاح القلب والقالب والظاهر والباطن وغير ذلك من الأشياء التي تأملها هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن يقولها الحسن والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعد منتصف شعب رمضان, بعد منتصف رمضان في الوتر بارك الله فيك. ويجوز للإنسان إذا أوتر من الليل أن يدعو بهذا الدعاء, لكن أحيانا وليس دائما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على الدوام. عندنا قنوت النوازل يا أخي الفاضل, وهو إذا حصل نازلة في البلد كمصيبة وكارثة وفتنة وحرب واعتداء وظلم مثلا, يقوم ولي الأمر فيقول لأئمة المساجد اقنطوا في صلاة الفجر أو اقنطوا في صلاة المغرب, ادعوا على هؤلاء الظلمة, ادعوا على هؤلاء المعتدين, ادعوا على ادعوا لإنقاذ المستضعفين من المسلمين مثلا, مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لإنقاذ المستضعفين الذين كانوا في المدينة. فهذه بإذن الإمام بضوابط طبعا وبحدود وليست على الدوام, هذا يسمى قنوت النوازل. عمر يقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف ما هي أفضل أوقات قراءة؟ أخي الفاضل, بالنسبة لقراءة سورة الكهف ورد فيها أكثر من حديث في فضل قراءة سورة الكهف, وتقرأ ليلة الجمعة ونهار الجمعة, تقرأ ليلة الجمعة ونهار الجمعة, بمعنى أن وقتها واسع, ولذلك ممكن أن تقرأ سورة الكهف من بعد غروب الشمس ليلة الجمعة, يعني لما ينتهي نهار الخميس ويحصل وتغرب الشمس يبدأ وقت الجمعة من غروب شمس هذا اليوم, فيبدأ تقرأ في الليل أو تقرأ في النهار إلى غروب شمس يوم الجمعة, لأن إذا غربت الشمس دخل وقت السبت, فعندك الوقت طويل وواسع, ولو قرأتها قبل صلاة الجمعة فهو أفضل كما ينص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. فتيحة تقول صارت مشكلة بيني وبين زوجي, كنا نتحدث عن النساء وقال بأن النساء مشكلة, رددت عليه أغضبته فقال أنتن النساء مطلقات. تقول بعد حصل جماع ما أدري هل أنا مطلقة أم لا. يا أختي فتيحة بارك الله فيك, ما كان ينبغي لك أن تغضبي زوجك بمثل هذه الأمور, كان الواجب عليك أن تكون عندك أريحية في يعني قضية الخلاف في هذه المسائل, فهذه لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تقدم ولا تؤخر. وقول الرجل والله هذا الكلام أو قول المرأة العكس, هذا كله في الحقيقة قد يقدح زناد الشر وقد يبعث الفتنة من مهدها وقد يحرك الساكن ويكون الشيطان حاضرا, نسأل الله العافية والسلام, مثل ما حصل لك أنت وزوجك, رجل تقول طيب وخير وفاضل وتعيشون حياة رضية وتعيشون أسرة مجتمعة, والآن لعب بكم الشيطان بمثل هذه الألفاظ. على العموم يا أخت الفاضلة, دعي زوجك هو الذي يسأل ويستفسر, يذهب إلى مفتي إلى قاضي أو يتصل في البرنامج أو يتصل تحت الهواء ونستفسر منه عن بعض القضايا, لأن هذا الكلام ما يجوز هكذا مرسلا يقول أنتن النساء طوالق كما قلت مطلقات, هذه كارثة, هذه ارتكب فعل عظيم وهذا ظاهره الطلاق لك يا أخت الفاضلة. أما يحصل جماع بعده هذه مسألة نبحثها, هل نوى الإرجاع أم أنه لا يفقه هذا المعنى؟ عندنا مسائل كثيرة ما يمكن أن يجيب عليها إلا هو, ولذلك دلي على أن يسأل العلماء الفقهاء المفتين مثلا, يسألهم مثلا أو يتصل لعلنا نجد له جوابا. سعيد من رأس الخيمة يقول بأن والدته توفيت قبل 20 سنة, صامت 15 يوم وتوفيت بعده وباقي 15 يوم عن رمضان, هي توفيت في منتصف رمضان. يا سعيد رحمة الله على الوالدة, وأسأل الله جل وعلا يسكنها فسيح جناته. الإنسان يا أخوي سعيد, إذا مات خلاص انتهى التكليف عنه, يعني إنسان الآن في مثل والدتك رحمة الله عليها في منتصف رمضان ماتت, ما نقول والله نكمل عليها الصيام, خلاص هذا لكل أجل كتاب, خلاص التكليف عند هذا الحد, وفاتها انتهى, لا صلاة ولا صيام ولا وضوء ولا حج ولا ما في, إلا قضية والله إذا ما حجت قبل تحجون عنها, إذا كان عليها قضاء قبل سابق وما صامت من الصيام الواجب تصومون عنها. أما والله في رمضان توفيت وباقي 15 يوم نقول هي مكلفة بالأيام الباقية, لا ما تكلف بهذا بارك الله فيك. وهذا حتى في الحج, لو أن شخصا مثلا نقول يوم عرفة مات, مثل الرجل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واقف على الناقة وسقط من الناقة فاندقت عنقه فمات, ما قال رسول كملوا عنه الحج, لا قال غسلوه وكفنوه بثوبيه ولا تقربوه طيبا, فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الله أكبر، يبعث ملبي يوم القيامة. ما قال كملوا عنا الحج، خلاص أجله لما أتى توقفت التكاليف عنه. بارك الله فيك يا أخوي سعيد. طيب نأخذ شمسة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
لو سمحت شيخي بغيت أسألك عن علاج عرق النساء في الطب الشرعي.
إيه.
بس في حديث طالع عن حديث صحيح عن طيب. علاج عرق النساء.
أجاوبك إن شاء الله.
بس بغيت أسألك. إذا هي أمي مريضة فيها عرق النساء، فإحنا إذا اتبعنا هذا الحديث.
إيه.
فهل هذا الحديث يعني لو اتبعته يأثر عليها عقب في الكوليسترول إذا هي كان فيها كوليسترول؟ طيب. لو استخدمت اللي هي آلية الشاة.
آلية الشاة، نعم. طيب.
أيوة آلية الشاة.
طيب يا شمس أبشري.
يا ليت تجاوبني يا شيخ.
أبشري أبشري. مرحب. خلاص. طيب. الأخ سعيد أيضا بارك الله فيه يقول بأنه عنده بيت وفيه نخل كبير وارتفع يقول النخل، ولكن بدأ يميل عوج شوي وكذا، يقول خايف أنه يطيح على البيت جيراننا يسبب لنا مشكلة. يقول هل يمكن أن أقص النخل؟ ما في شيء أخي الفاضل، يجوز لك أن تقص النخل، يجوز لك عفوا أنك تعالجه. أنا شفت بعض الناس رابطينه، يعني عندهم نخل طيب ويثمر وكذا، حاطين له يعني رابطينه بحبال ومعدلينه وكذا، بس حاطين القواعد قوية. فإذا كان والله النخل طيب ويثمر وكذا، عدلها بحبال وحاول أنك تسندها بشيء. تقول والله ما أقدر وصعب، اقطعها، ما فيها شيء. قطع النخل، ما عندنا يعني حديث يمنع أننا ما نقص النخل، ما عندنا حديث. النخلة بركة كلها خير مثل المسلم، لكن والله إذا حصل منها ضرر أو بدأت تميل وتخرب البيت أو تخرب بيت الجيران أو تؤذي الناس، ما في شيء لو قطعتها بارك الله فيك أو قصيتها. تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن. اقصر التلفزيون عبد الرحمن رضي الله عنك.
الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة للطفل، هل ورد في السنة تشميته إذا عطس أو الدعاء له بالهداية بارك الله فيك؟
طيب يا عبد الرحمن،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. نعم. من؟ تفضل يا أخي تفضل. من معي؟ تفضل تفضل. تفضل يا أخي تفضل.
أيوة عندنا.
سكر هذا لو سمحت. تفضل.
أيوة.
تفضل يا أخي. من معي من معي؟
محمد. محمد هذا من القابون.
من القابون. تفضل.
من القابون. عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
عندنا أخيان هنا في القابون.
اخفض التلفزيون يا محمد. الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر واسمعني من الهاتف.
ما حكم الورقة من القرآن؟ ما يكتب ورقة؟ ألو.
تفضل تفضل.
أيوة.
لا 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 رجاء رجاء لا لا رجاء تكلمنا معها تتصل على غير اسمه. تفضل. باقي شيء؟ يلا ارجع الى الاخ ام محمد بارك الله فيها، تسال عن زكاه الاموال، تقول يعني اولادي يطلعون زكاتهم، وتقول ابعثها لاهلي، اهلها تقول ابعثها الزكاه لهم، وعندي يعني اقاربي ذكرت اخوالها او شيء من هذا واخوانها وكذا، تقول هل لي أن أقسطها على أشهر؟ يا أم محمد، أولا لابد أن نعلم بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام كما تفهمين أنت يفهم الجميع. الزكاة ركن من أركان الإسلام، يجب على كل من ملك نصابا وحال عليه الحول في الأشياء التي يحول عليها الحول يشترط فيها حوالان الحول أن يخرج زكاة ماله. عندنا صنف واحد من الأموال الزكوية التي تجب التي لا يشترط أن يحول عليها الحول وهي الزروع والثمار والحبوب، هذه متى؟ إذا حصدها الإنسان، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فأحيانا قد يزكي الإنسان مرتين في السنة بالنسبة للحبوب والثمار، أما الذهب والفضة أما النقود مثلا عروض التجارة بهيمة الأنعام هذه كلها بارك الله فيك تخرج عند حوالان الحول بعدما تبلغ النصاب، لكل شيء نصاب. الأمر الآخر، يجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله على الفور ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لمصلحة الراجحة. ما هي المصلحة الراجحة؟ كأن ينتظر ينتظر فقير غائب، يعني مسافر وينتظره وحفظ الزكاة له، كأن يكون هناك مشكلة عنده، هو ما عنده سيولة نقدية وما عنده إلا أصول، فالشريعة تراعي هذا الجانب ولذلك ينتظر حتى تأتي سيولة ثم يخرج الزكاة. كذلك قد يكون مثلا عنده فقير أو فقراء، ولكن هذا الفقير أو الفقيرة لديهم سفه مالي. ما معنى سفه مالي؟ يعني لو أعطيته الزكاة أفسدها، خربها، راح اشترى فيها أشياء قد تكون محرمة أو قد تكون أشياء تكميلية وتحسينية، فيعبث بهذه الأموال، ممكن أنه يقسط عليه. لكن العلماء يقولون خروجا من الخلاف وبراءة للذمة يعطيها لشخص ينوب عن هؤلاء بالصرف عليهم، بمعنى أنه ينظر كأنه مثلا هؤلاء ليس لديهم عقول وإنما يتصرف عليهم وفق المصلحة، فينظر إيش الضروريات عندهم، إيش الحاجيات، إيش اللي يحتاجونه، وينفق عليهم بشكل يعني تقسيطي مثل ما يفعل الناس. يا أخت الفاضل، إذا كان والله أنت تقولين بأنه يعني أهلي هناك وكذا فعلا تنطبق عليهم يستحقون الزكاة وهم من الأصناف الوارد ذكرهم في قول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل، فإذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين فيجب يا أخت الفاضل أن تبعثوها إليهم مباشرة. تقول لا والله أنا عندي أخشى أنهم يعبثون فيها، أخشى أنهم يتصرفون فيها، ما في بأس خذيها أنت من أولادك لأن الزكاة من أولادك أصلا، وأنت تصرف فيها بالشيء اللي ذكرته أنا قبل قليل فيما يتعلق بقضية الضروريات الحاجيات الأشياء المهمة، أنت ممكن حتى أنت بنفسك تشتريها لهم إذا كنت تعتقدين بأنهم يعبثون بهذه الأموال. أما والله لا، عندهم عقل وعندهم حكمة وعندهم دراية وعندهم ما شاء الله حرص على الحفاظ على المال، لا ما تبقين عندك، تعطيني مياه مباشرة. المسألة الأخرى اللي ذكرتيها، ما يجوز لك أن تحولي أموال الزكاة إلى أعيان، تقول والله أشتري لهم ثلاجة ولا أشتري لهم غسالة ولا أشتري لهم كذا، لا 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 ما يجوز، أعطيهم الأموال بأيديهم وأنفقي عليهم. تقول لا والله ما أستطيع، هؤلاء يصرفون الأموال يعبثون فيها ما عندهم تدبير في هذه الأموال، خلص احفظيها عندك وقسطي لهم شهريا بالضروريات والحاجيات بارك الله فيك. أم محمد، بالنسبة للشغالات الشغالة في البيت، يجوز أن تعطى من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة، بشرط أنك ما تجري النفع لنفسك، ما تحمين مالك أو مال أولادك، تقول والله هذا نجعلها بدل الراتب، هذا حرام ما يجوز. يقول والله أعطيها الزكاة الشهر هذا بدل ما أعطيها الراتب أعطيها الزكاة، هذا حرام. أما إذا كنت تعطينها الراتب تقول هذا مسكينة وفقيرة وأهلها هناك عندهم مصاريف تبعث لهم الرواتب، عندهم مرضى، عندها عائلة كبيرة، يجوز تعطينها من الزكاة والحمد لله، زكاة الفرض وزكاة الفطر أيضا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. عبد العزيز من كندا بارك الله فيك، أنا طلبت منك أنك تتصل يعني تحت الهواء وتسألني لأن يريد أستفسر منك قضية الشفاعة اللي ذكرت. يا أخي عبد العزيز، بالنسبة لي أخيك عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الذي فعله سيحاسب عليه أمام الله عز وجل، وربما يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا قبل يوم القيامة لأنه استغل غربتك واستغل عدم فهمك للأشياء وعدم معرفتك لطبيعة الأسعار، أسعار العقار، وضحك عليك وغشك وخدعك، فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. والله جل وعلا أمرنا بالصدق وأمرنا بالوفاء بالعقود والعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يقول جل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. فأخوك الآن مرتكب لكبيرة من الكبائر ولمصيبة من المصائب، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يحرص على أن يعيد الحقوق إلى أنصبتها، بمعنى يعطيك الفارق اللي ذكرت ما بين الثلث والنصف، نعوذ بالله، شيء كبير هذا، هذا شيء كبير عليه. أذكره بالله، خوفه بالله، وعلى إخواتك أن يتدخلوا في هذا الأمر بعيدا عن قضية الشفاعة اللي أنا ما فهمتها إلى الآن. تقول والله الرجل مصر والعياذ بالله ويرى بأنه على حق في هذا وأنه ما فعل إلا الصح، تبقى قضية الشفاعة اللي ذكرتها اللي أنا ما فهمتها، وممكن تسألني تحت الهوى. بارك الله فيك يا عبد العزيز. شمسة تسأل عن علاج عرق النسا، وتقول بأن أمها مريضة بعرق النسا وعندها كوليسترول، تقول هل ورد شيء؟ نعم يا أختر، أولا بالنسبة لما ورد ورد، بالنسبة لعرق النسا وهو مرض يضرب العرق من الظهر إلى أسفل القدم، وعلاجه أنه تؤخذ إلية شاة برية، يعني بمعنى تأكل من حشائش الأرض ومن خشاش الأرض ومن نباتات الأرض، بمعنى لا تعلف، لأن العلف هذا يؤثر في صحتها، وهذه النباتات والأعشاب هي خلاصة لأدوية وعلاجات ومواد تنفع بإذن الله، وهذا هدي نبوي، هذا هدي نبوي. فتؤخذ هذه الإلية وتذاب، تذاب، ثم يشرب المريض، يشرب منها كأسا في الصباح وكأسا في المساء، هذا الذي ورد فيما أحفظ. أما قضية والله أن الوالدة تعاني كوليسترول، لا شك بأن هذا يضرها، وما تحتاج أن تذهبين إلى طبيب، أنا أفتيك طبيا بأن هذا مضر، لأن كمية الدهون التي تشربها كبيرة جدا. ولذلك أنا أنصح الوالدة بأن يعني تنظر في الطب الحديث مثلا، إما أن تستخدم الحجامة مثلا، إما أن تستخدم الفصد مثلا، الفصد أيضا نافع، لكن لا بد من سؤال طبيب. وأيضا إذا كان عندها سكري تحذر من الفصد، لأنه خطير أيضا على مرضى السكري. فيا أختي الفاضلة، قولي للوالدة تستشير طبيب أو طبيبة، وممكن هناك بعض الأطباء قد يعطيها يعني مسائل، يعطيها مثلا أدوية تتوازى مع قضية يعني شراب دهن الإلية بعدما يذاب، ممكن، لكن تستشير طبيب أفضل لها. بارك الله في الجميع. مرة أخي عبد الرحمن، غدا إن شاء الله انتظرني في أول اللقاء أجيب على سؤالك، لأن وقت البرنامج أنت. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات والقبول التام يا رب العالمين. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.